قلت هذا هو الواقع في زماننا اليوم، أنه يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم، والبعيد من القارئ والناعس والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون بمجرد السماع. وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله. يعني كان يحضر دروسه القارئ والمتحدث والصبيان، وكل هؤلاء كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله. وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أنه زجر في مجلسه الصبيان عن اللعب، فقال لا تزجروهم فإنما سمعنا مثلهم. عنكم فإنا سمعنا بس، فإنما سمعنا مثلهم. يعني كمان لما كانوا أولاد قالوا أرسلوا مثل الصغار دول. وقد روي عن الإمام العلم عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، هذا لأنه كان يقول عنه الشافعي رحمه الله عبد الرحمن بن مهدي اللؤلؤي لم أرى له نظيرا في الدنيا، هو في 198 الله يرحمه، أنه قال يكفيك من الحديث شمه، يعني لو فرضا جالسين جماعة عوام حاضرين وشموا ريحة الحديث يكفيهم. سليمان المقدسي حط وفاته تقي الدين سليمان المقدسي 715 وفاته. وخلينا نقرأ لكم كلمة دول. وكذا قال غير واحد من الحفاظ، وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البلاد، فيجتمع الفئام من الناس جماعة بل الألوف المؤلفة، ويصعد المستملون اللي عم يكتبوا عن الشيخ. عنكم المستملون ولا المستملي؟ والله سوى المستملون على الأماكن المرتفعة، ويبلغون عن المشايخ ما يملون، فيحدث الناس عنهم بذلك مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام. وحكى الأعمش سليمان بن مهران مر معنا أنهم كانوا في حلقة إبراهيم النخعي، إذا لم يسمع أحدهم الكلمة جيدا استفهمها من جاره. قلت فقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن سمرة وغيرهما. العقبة بن عامر هو في صحيح مسلم في باب الذكر المستحب عقب الوضوء، وجابر بن سمرة أخرجه مسلم حديثه وغيرهما، فهذا هو الأصلح للناس، وإن كان قد تورع آخرون وشددوا في ذلك وهو القياس والله أعلم. عندي تحت في هنا رقم، ما بعرف عندكم شيء انتو. كان بعض الشيوخ الكبار من المحدثين يقصدهم الطالبون ويحرصون على الرواية عنهم، فيعظم الجمع في مجالسهم جدا حتى يصعب على الشيخ اسماع كل الحاضرين، فكان لكل واحد من هؤلاء شخص أو أكثر يسمع باقي المجلس، ويسمى هذا مستمليا، يعني يسمع الغير. فإذا كان الراوي لا يسمع لفظ الشيخ وسمعه من المستملي، وكان الشيخ يسمع ما يمليه مستمليه، فلا خوف من جواز الرواية عن الشيخ، لأنه يكون من باب الرواية بالقراءة على الشيخ مثل عرضا. وأما إن كان الشيخ لا يسمع ما يقوله المستملي فقد اختلف في ذلك، فذهب جماعة من المتقدمين وغيرهم إلى أنه يجوز للراوي أن يرويه عن الشيخ، وقال غيرهم لا يجوز ذلك، بل على الراوي أن يبين أنه سمعه من المستملي. وهذا القول رجعه ابن الصلاح، وقال النووي إنه الصواب الذي عليه المحققون، والقول الأول بالجواز هو الراجح عندي، يعني نحن شاكير. ونقل في التدريب أنه هو الذي عليه العمل، لأن المستملي يسمع الحاضرين لفظ الشيخ الذي يقوله، فيبعد جدا أن يحكي عن شيخه وهو حاضر في جمع كبير غير ما حدث به الشيخ، ولئن فعل ليردن عليه كثيرون ممن قرب مجلسهم من شيخهم وسمعوه وسمعوا المستملي يحكي غير ما قاله، وهذا واضح جدا. هذا الكلام كله الآن بوجود المكبرات قد ما كان ألف زلمة يسمعوه. وهذا الخلاف أيضا فيما إذا لم يسمع الراوي بعض الكلمات من شيخه فسأل عنها بعض الحاضرين، قال الأعمش: كنا نجلس إلى إبراهيم فتتسع الحلقة، فربما يحدث بالحديث فلا يسمعه من تنحى عنه، فيسأل بعضهم بعضا عما قال ثم يروونه وما سمعوه منه. وعن حماد بن زيد أنه سأل رجل في مثل ذلك فقال: يا أبا إسماعيل كيف قلت؟ فقال: استفهم ممن يليك. فرع: ويجوز السماع من وراء حجاب. ويجوز السماع من وراء حجاب، يعني مثلا لو فرضنا انه في نساء عم يسمعوا من وراء الحجاب والشيخ عم يقرا وهن سمعانين من وراء الباب او من وراء النافذه ومسموع الصوت، يجوز. ويجوز السماع من وراء حجاب كما كان السلف يروون عن امهات المؤمنين. كان يجي الصحابي مثل ابو موسى الاشعري رضي الله عنه احيانا يدق الباب ويسال السيده عائشه رضي الله عنها وتكلمه من خلف من وراء حجاب من وراء الباب، وتقول له: سل فانما انا امك. يعني هي صغيره بالسن، الرسول تركها عمرها 18 عام، وابو موسى كان من كبار الصحابه، ومع ذلك باعتباره من امهات المؤمنين فتقول له: سل فانما انا امك. فكان الصحابه يسالون ازواج رسول الله وياخذون الجواب من وراء حجاب، كما كان السلف يروون عن امهات المؤمنين يعني ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتج بعضهم بحديث: حتى ينادي ابن ام مكتوم. ابن ام مكتوم ضرير ولا يرى لكنه يسمع، فيقال له: اصعد، مثل اصعد حتى تؤذن، فلذلك يؤخذ الاذان عنه وهو يؤذن ولا يرى بعينيه وانما يسمع باذنيه. هون عندي مكتوب: رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر، حديث عبد الله عمر ابن ام مكتوم الضرير الاعمى، حتى ينادي كان برمضان لرسول الله مؤذنين، الاذان الاول لبلال والاذان الثاني عمر ابن ام مكتوم الضرير الاعمى، فكان يقول عليه الصلاه والسلام: ان بلالا يؤذن بليل، يعني ما دخل وقت الفجر، فكلوا واشربوا حتى يؤذن او حتى ينادي ابن ام مكتوم. فهذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر، فقد امر الشارع بالاعتماد على صوته مع غيبة شخصه عمن يسمعه. نعم. وقال بعضهم عن شعبة، دائما إذا أطلق شعبة فهو شعبة ابن الحجاج، كان مر معنا شعبة ابن الحجاج قديش وفاته. إذا حدثك من لا ترى شخصه فلا تروي عنه على رأي بعضهم، هذا زي قال وقال بعضهم، وإلا الصواب يروى عنه، لكن هون عم يقول وقال بعضهم عن شعبة، شعبة بن الحجاج: إذا حدثك من لا ترى شخصه فلا تروي عنه، فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا أخبرنا. وهذا عجيب وغريب جدا، هذا قول ولا مو صواب. الصحيح أنه يروى عنه حتى ولو كان من غير حجاب يسمع صوته. ستة: فرع: إذا حدثه بحديث ثم قال لا ترويه عني أو رجعت عن إسماعك ونحو ذلك ولم يبد مستندا سوى المنع اليابس. المنع اليابس يعني من غير دليل، هذا هو، أي الخالي عن الدليل أو البرهان، أو أسمع قوما فخص بعضهم وقال لا أجيز لفلان أن يروي عني شيئا، فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه ولا التفات إلى قوله. ولو قال لا ترويه عني أو أريد أن أسمع قوما دون آخرين. نعم. قد حدث النسائي صاحب السنن، النسائي أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن، وفاته 303 هجري رحمه الله، عن الحارث بن مسكين. هذا الحارث بن مسكين فقيه مالكي، وفاته 250 هجري. وقد حدث النسائي عن الحارث بن مسكين والحالة هذه، نسمع منه وما خص بالسماع فكان يروي عنه. وساق خبره في ذلك ابن الأسير في جامع الأصول، وعنه الذهبي في السير، وللنساء عنه في سننه 140 حديثا. النساء رويها عن الحارث بن مسكين، يعني انظر نموذجا من مروياته عنه برقم 9 و12 و20 و71 و75 و80 وغيرها. وأفتى الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني، اسمه إبراهيم بن محمد، 418 وفاته. وأفتى الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني بذلك، أي بالجواز عمن سمع عنه وإن لم يقصده. في هون في رقم عندكم موجود، كل من سمع عن شيخ رواية فله أن يرويها عنه. رب تعالى يسيرني. نعم، كل من سمع عن شيخ رواية فله أن يرويها عنه، سواء أقصده الشيخ بالتسميع أم لم يقصده. هذا رأي الجمهور، يعني مثل ما قلنا، هذا يمكن اللي خالفوا رأي ليس الصواب. وكذلك إذا منعه من الرواية عنه، فإن قال له لا ترويه عني أو لا آذن لك في الرواية عني أو نحو ذلك، وكذلك إذا رجع الشيخ عن حديثه بأن قال له رجعت عن إخبارك أو رجعت عن اعتمادي إياك فلا ترويه عني، لأن العبرة في الرواية بصدق الراوي في حكاية ما سمعه من الشيخ وصحة نقله عنه، فلا يؤثر في ذلك تخصيص الشيخ بعض الرواة دون بعض أو نهيه عن روايته عنه، لأنه لا يملك أن يرفع الواقع من أنه حدث الراوي وأن الراوي سمع منه. وظاهر أن رجوع الشيخ لا يمنع من الرواية إذا كان مع إقراره بصحة روايته. أما نقول الرواية مو صحيحة عني، أما هون روى، لكن والله أنا ما أذنت لكل الناس الذين سمعوا أن يروا عني، ما يسمع هذا.
وأما إذا كان هذا على معنى شكه فيما حدث، يعني الشيخ شاكك في الرواية، نعم عند ذلك لا يروي عنه، وعلى معنى ظهور أنه أخطأ فيما روى، فهذا يؤثر في روايته. إذا شك الشيخ في روايته أو أنه أخطأ فيما روى، ويجب على الراوي أن يمتنع من رواية ما رجع عنه شيخه، أو يذكر الرواية ورجوع الشيخ عنها ليظهر للناظر ما فيها من العلة القادحة. بشكل نعم، هذا كله لسه الكلام هنا مضى معنا على القراءة عرضا على الشيخ. الآن عنا من أنواع التحمل الثالث الإجازة. يا أخوانا الإجازة كانت قديما عوضا عن الشهادات في هذا العصر. تلميذ قرأ على شيخه، بيمتحنوا بهذا الكتاب الذي قرأه، فإن وجده أهلا لأن يروي أو يحدث بهذا الذي سمعه أجازه بذلك، وإلا فلا. فلذلك الإجازة كانت عبارة عن شهادة من الشيخ لهذا الطالب بأنه أصبح أهلا لأن يروي ما سمعه عن شيخه إلى غيره. هل جاي معنا؟ هي أنواع الإجازات كثيرة، مو كلها صحيحة. هو جاي معنا الإجازة والرواية بها جائزة عند الجمهور، وادعى القاضي أبو الوليد الباجي من فقهاء المالكية، هذا اسمه سليمان ابن خلف، سليمان ابن خلف وفاته 474 هجري، أبو الوليد الباجي سليمان ابن خلف التجيبي القرطبي فقيه مالكي، وادعى القاضي أبو الوليد الباجي الإجماع على ذلك. حقيقة ما في إجماع يعني، ولذلك لشو عم نقول، ونقضه ابن الصلاحي هذا الإجماع. وعزاه على ونقضه ابن الصلاح بما رواه الربيع عن الشافعي أنه منع من الرواية بها. زي فين بقى الإجماع؟ الربيع دائما هذا من أصحاب الشافعي وراوية الإمام الشافعي، إذا أطلق الربيع فهو الربيع ابن سليمان المرادي، هنا اعتباره أطلق الربيع من أصحاب الشافعي فهو الربيع ابن سليمان المرادي. دائما إذا أطلق الربيع فهو المرادي. وفاته 270 الربيع بن سليمان المرادي المصري المؤذن، راوية الشافعي وراوي كتبه. أما الثاني كمان اسمه الربيع بن سليمان الجيزي، هذاك يقيد، أما إذا أطلق فهو الربيع بن سليمان المرادي، وإلا فيقال الربيع ابن سليمان الجيزي أيضا من أصحاب الشافعي. نعم سيدي. وكذلك قطع بالمنع يعني بالمنع من الإجازة القاضي حسين ابن محمد المروي الروزي، يقال المروي الروزي أو المروزي اختصارا المروزي، هذا المروزي من مرو الروز في بلاد العجم، النسبة إليها مروزي بالزال، مرو الروز. أما المروزي من مرو شاهجان كمان في بلاد العجم. هذا المروزي من مرو الروز، نعم. فهذا القاضي حسين اسمه الحسين ابن محمد، نعم، او يقال له قال القاضي فقط عند الشافعية، اذا قالوا قال القاضي فقط فهو القاضي حسين، او القاضي حسين ابن محمد المروزي او المرو الروزي صاحب التعليقة. قال النووي في تهذيب الاسماء واللغات: ما اجزل فوائده، اي التعليقة، واكثر فروعه المستفادة، ولكن يقع في نسخه اختلاف. عقب عليه الاسنوي في طبقاته بان هناك تعليقتين للقاضي حسين فليراجع. وقالا جميعا مين؟ كأني أنا شطعت ما؟ وبذلك قطع الماوردي، ما علينا هاي. الماوردي علي ابن محمد أبو الحسن، علي ابن محمد أبو الحسن الماوردي صاحب الأحكام السلطانية فيما يتعلق بالأمور السياسية. وفاته أربعمية وخمسين، 450. وعزاه أي نسبه إلى مذهب الشافعي، وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين. هذو صاروا اثنين، الماوردي والقاضي حسين من الشافعية، شو بالمنع يعني من الأخذ بالإجازة. وقالا اثنين، الماوردي والقاضي حسين: لو جازت الرواية بالإجازة لبطلت الرحلة. هذا رأيهم، وإلا الإجازة عند الجمهور يعمل بها، لكن هذا جاي شو هي أنواع الإجازة التي يعمل بها، وإلا عم يقول كان بطلت الرحلة. لذلك مثلا للخطيب البغدادي عمل كتاب خاص الرحلة في طلب الحديث، فكانوا يرحلون من بلد إلى بلد لكي يأخذ حديثا عن عالم، فلذلك شرعت الرحلة في طلب الحديث. فهذول الاثنين عم يقولوا الماوردي والقاضي حسين: إذا أجزنا الإجازة بطلت الرحلة في طلب الحديث. وإذا لا، الرحلة قائمة وكذلك الإجازة قائمة. وكذلك روي عن شعبة بن الحجاج، شعبة بن الحجاج 160، وفاته 160، وغيره من أئمة الحديث وحفاظه. هذول كلهم نحكي عن الذي أبطلوها لا إجازة، وإلى الجمهور على جوازها. وممن أبطلها إبراهيم الحربي، إبراهيم بن إسحاق الحربي، أبو إسحاق، إبراهيم بن إسحاق أبو إسحاق الحربي 285 وفاته. وأبو الشيخ محمد بن عبد الله الأصبهاني، هيك عندكم كلياتكم أبو الشيخ محمد بن عبد الله، مع انه ابو الشيخ الاصبهاني مو محمد بن عبد الله، عبد الله بن محمد، حطوا لي فوق منه عبد الله بن محمد، وفاته 369 وهو أبو الشيخ الأصبهاني عبد الله بن محمد.
هون هيك موجود عندنا ما بعرف
بمحمد بن عبد الله الأصبهاني أبو الشيخ ما طلع معي اليوم، أما عبد الله بن محمد الأصبهاني أبو الشيخ مع ذلك مرد مشهور، بس حطوا لي فوق منه عبد الله بن محمد وفاته 369. وأبو نصر الوائلي السجزي. بجوز الوجهين شيخي بالهمز والتسهيل، الوائلي والوائلي، أنا هو الوائلي الأصل. وأبو نصر الوائلي السجزي اسمه عبيد الله بن سعيد، عبيد الله بن سعيد أبو نصر الوائلي السجزي وفاته 444، ست أربعات وأربعة بول. وحكى ذلك عن جماعة ممن لقيهم. أما ليك شو عنا بالأول، الرواية بها جائزة عند الجمهور، أما هذول اللي قالوا بإيش بالمنع منها، لكن رأي الجمهور بجواز الإجازة. نعم. ثم هي أقسام من أقسام الإجازة، أحدها إجازة من معين لمعين في معين، من معين الشيخ معين، لمعين تلميذ معين، في معين في كتاب معين. أجزتك يا أخي برواية صحيح البخاري مثلا، فأيه لمعين الشيخ والطالب كذلك معين بفلان، والكتاب معين معروف اسمه اللي هو أجازه فيه. هي ما فيها كلام، هي أصح الإجازات، هذه أصح شيء في الإجازة. القسم الأول إجازة من معين شيخ معين لمعين لتلميذ معين في معين في كتاب معين، بأن يقول أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب. في ناس من زمان كان مثلا يقرأوا الكتب الخمسة، الزمن النووي وغيره كانوا خمسة، بخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي، بعد ذلك أضيف، أول من أضاف السادس هو صاحب جامع الأصول المبارك بن محمد أبو السعادات نجد الدين، أضاف موطأ سواه الستة، بعدين اقترح العلماء على أن يكون السادس هو ابن ماجه، وإن كان يوجد غيره أصح منه، سنن الدارمي أصح من ابن ماجه. ليش اختاروا أن يكون السادس هو ابن ماجه؟ لأنه يوجد في سنن ابن ماجه أحاديث زائدة على الخمسة، لذلك اقترحوا أن يكون ابن ماجه هو السادس وإن كان فيه كثير من الضعاف. نعم. وهي المناولة، فهي جائزة عند الجماهير حتى الظاهرية، يعني حتى أهل الظاهر مثل داود الظاهري وابن حزم الأندلسي. بهالقسم الأول إجازة من معين لمعين في معين، أي متفق عليها، لكن خالفوا في العمل بها لأنها في معنى المرسل، كأنه حديث مرسل عندهم، إذ لم يتصل السماع. هذا أول واحد اللي هو أقوى أنواع الإجازة، إجازة من معين لمعين في معين. الثاني هذا جاي معنا الكلام على هذا كله، إجازة لمعين في غير معين، مثل أن يقول أجزت لك أن تروي عني ما أرويه، يعني كل ما أرويه، أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي اللي سمعتها مني، يعني من المصنفات والمرويات فأجيزك بالرواية بها. وهذا مما يجوزه الجمهور أيضا رواية وعملا، لأنه عم يخصص من مسموعاتي ومصنفاتي التي قرأها عليه، أو مو شرط يكون أراها كمان. شوف اللي جاي معنا توضيح الثالث، الإجازة لغير معين، مثل أن يقول أجزت للمسلمين أو للموجودين أو لمن قال لا إله إلا الله، أي مفتوحة كثير، أنا جاي الكلام عليها. وتسمى الإجازة العامة، وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ، فممن جوزها الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر البغدادي اللي وفاته 463، هذا أجازها إجازة عامة، ونقلها عن شيخه القاضي أبي الطيب الطبري. أبو الطيب الطبري اسمه طاهر بن عبد الله، وفاته 450. ونقلها أبو بكر الحازمي، أبو بكر الحازمي محمد بن موسى، وفاته 584 هجري، صاحب الاعتبار في المنسوخ من الآثار، في الناسخ والمنسوخ من الآثار، عن شيخه أبي العلاء، إيش عندكون؟ بالدال؟ بالزاد؟ ولا شيخي كمان هذا غلط، الهمداني، عن شيخه أبي العلاء الهمذاني، هنا اسمه الحسن ابن أحمد الهمذاني، شيخ همذان، وفاته 569. شو الفرق بين الهمذاني والهمداني؟ الهمذاني نسبة إلى بلد اسمه همذان في بلاد العجم بإيران، وهمدان نسبة إلى قبيلة، لذلك الهمداني بسكون الميم والدال، هذاك بفتح الميم والذالي، الهمذاني نسبة إلى بلد. الحسن بن أحمد الهمذاني شيخ همذان، وفاته 569. وغيرهم من محدثي المغاربة رحمهم الله. وأما الإجازة للمجهول أو بالمجهول، للمجهول الشخص شو عندكم؟ لا سوى شيخي هون ساقط عندكم من المطبوع كلمة أو. وأما الإجازة للمجهول أو بالمجهول، للمجهول الشخص أو بالمجهول الكتاب، في تعليق عندكم شيء هوني؟ هوني حاطط عندي، شوفوا اسمعوا بس هذا المثال على ذلك، مثل أن يقول أجزت لمحمد ابن خالد الدمشقي، وفي وقته ذلك جماعة مشتركون في هذا الاسم والنسب، يعني في عنا محمد ابن خالد الدمشقي أكثر من واحد، ثم لا يعين المجاز له منهم، أنا من هون محمد ابن خالد الدمشقي كتار ما عين ولا واحد، أو يقول أجزت لفلان أن يروي عني كتاب السنن، وهو يروي جماعة من كتب السنن المعروفة بذلك، ثم لا يعين، فهذه إجازة فاسدة لا فائدة لها، وليس من هذا القبيل ما إذا أجاز لجماعة مسمينا معينين بأنسابهم، والمميز جاهل بأعيانهم غير عارف به، فهذا غير قادح. يعني إذا كان واحد عينه لكن ما أعرف اسمه. أما هون محمد ابن خالد الدمشقي وهم عدة أشخاص بهذا الاسم وهذا النسب ولم يعين، فهذه إجازة غير صحيحة. وأما الإجازة للمجهول أو بالمجهول ففاسية، وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعة مسمين لا يعرفهم المجيز أو لا يتصفح أنسابهم ولا عدتهم، فإن هذا سائغ شائع. لموجودين وأشار إله فلان لا يشترط أن يكون يعرف نسبه أو يعرف اسمه. كما لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم، والله أعلم. ولو قال أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني، فقد كتبه أبو الفتح محمد ابن الحسين الأزدي، وفاته 367. وسوغه غيره وقواه ابن الصلاح. وكذلك هلا جاي معنا بعدين التفصيل انه انو الاجازه المقبوله وغير مقبوله جاي. وكذلك لو قال اجزتك ولولدك ونسلك وعقبك روايه هذا الكتاب او ما يجوز لي روايته، فقد جوزها جماعه منهم ابو بكر بن ابي داود صاحب السنن ابو بكر، قال لرجل اجزت لك ولاولادك ولحبل الحبلتي، ما شاء الله، يعني ولنسلهم. قوله ولحبل الحبلتي يعني اولاد الاولاد يلي لسه ما اجوا على قيد الحياه. واما لو قال اجزت، جاي شيخ يلا تعليق شاكر هلا في عنا هون بيوضح تماما الاجازه المقبوله وغير المقبوله. هذه اخوان ولده ولده اي نعم ابن صاحب السنن عندنا اي. واما لو قال اجزت لمن يوجد من بني فلان، فقد حكى الخطيب البغدادي جوازها عن القاضي ابي يعلى بن الفراء الحنبلي، قاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي محمد بن الحسين اسمه، وفاته 458. وأبي الفضل بن عمروس المالكي وفاته 452. ابن عمروس نعم. وحكاه ابن الصباغ، مر معنا أكثر من مرة، ابن الصباغ من الفقهاء الشافعية، اسمه عبد السيد ابن محمد، عبد السيد ابن محمد وفاته 477. عن طائفة ثم ضعف ذلك وقال هذا يبنى على أن الإجازة إذن أو محادثة، وكذلك ضعفها ابن الصلاح وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله. وذكر الخطيب البغدادي أنه قال للقاضي أبي الطيب، ما المعنى أن القاضي أبو الطيب، إن بعض أصحابنا قال لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه، يعني إذا صغير لا يصح سماعه لا تصح الإجازة، فقال قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماعه منه. ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير. قال: وهو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلونه، يجيزون للأطفال من غير أن يسألوا عن أعمارهم، ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال. والله أعلم. ولو قال: أجزت لك أن تروي ما صح عندك مما سمعته وما سأسمعه، فالأول جيد والثاني فاسد. ما سمعته نعم، ولكن ما سأسمعه فاسد. وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة، وفيما لو قال وكلتك في بيع ما سأملكه خلاف. وأما الإجازة بما يرويه إجازتان، فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة على الإجازة وإن تعددت من شخص لآخر يعني. وممن نص على ذلك الدارقطني علي بن عمر 385 وفاته، الدارقطني، وشيخه أبو العباس بن عقدة، ابن عقدة أحمد بن محمد 332 وفاته، والحافظ أبو نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد الله 430 وفاته، والخطيب خطيب البغدادي، وغير واحد من العلماء. قال ابن الصلاح: ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين، والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وشبه ذلك بتوكيل الوكيل. هل هم في أن تعليق لأحمد شاكر جيد في هذا الموضوع يشفي الغليل؟ نعم فيه. الإجازة، خلينا هون بقى ننتبه، هون ببين لنا الإجازة يلي هي صحيحة وغير صحيحة. الإجازة أولا تعريفها أن يأذن الشيخ لغيره بأن يروي عنه مروياته أو مؤلفاته، وكأنها تتضمن إخباره بما أذن له بروايته عنه. وقد اختلفوا في جواز الرواية والعمل بها، فأبطلها كثير من العلماء المتقدمين. قال بعضهم: من قال لغيره أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع، فكأنه قال أجزت لك أن تكذب علي. شو ما لم أسمع؟ ما لم أسمع شو بتدريني شو الروايات اللي ما لي سمعانة لسه؟ لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع. إذا أي اللي بيقولوا أجزت لك رواية ما لم يسمع ما هي صحيحة. وهذا يصح لو أذن له في رواية ما لم يسمع مع تصريح الراوي بالسماع، لأنه يكون كذبا حقيقة. أما إذا كان يرويه عنه على سبيل الإجازة وهو محل البحث فلا. وقال ابن حزم، ابن حزم الأندلسي الظاهري، إنها بدعة غير جائزة. ويتخنى زيادة الشيخ ابن حزم. ومنع الظاهرية من العمل بها وجعلوها كالحديث المرسل، هي كل أقوال الله. وتغالى بعضهم فزعم أنها أصح من السماع كما ندغلون، هنيك قالوا بدعة وما بيجوز، هذول غلوا انه قالوا اصح من السماع الاجازة، كمان مو صحيح. وجعلها بعضهم مثله يعني مثل السماع، والذي هون بدنا نسمع هلا، والذي رجحه العلماء انها جائزة الاجازة يروى بها ويعمل، وان السماع اقوى منها لا شك. ولذلك كان عندنا اول في التحمل هو السماع، ثم القراءة عرضا على الشيخ، ثم الإجابة. وقال فيه جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم: القول بتجويز الإجازة وإباحة الرواية بها، وفي الاحتجاج لذلك غموض. ويتجه أن نقول إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته وقد أخبره بها جملة فهو كما لو أخبره تفصيلا، وإخباره بها غير متوقف على التصريح نطقا في القراءة على الشيخ كما سبق، وإنما الغرض حصول الإفهام والفهم، وذلك يحصل بالإجازة المفهمة، والله أعلم. وقال السيوطي في التدريب، تدريب الراوي شرح تقريب النووي، قال الخطيب في الكفاية، خطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية: احتج بعض أهل العلم لجوازها، يعني جواز الإجازة، بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب سورة براءة، سورة التوبة، في صحيفة ودفعها لأبي بكر. طبعا لما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب سورة براءة، الرسول لم يكن يكتب، وإنما أمر بكتابتها ودفعها لأبي بكر، ثم بعث علي بن أبي طالب فأخذها منه ولم يقرأها عليه ولا هو أيضا حتى وصل إلى مكة ففتحها وقرأها على الناس. نقول عندي بالتعليق: رواه بهذا اللفظ ابن مرزويه عن أبي رافع كما في الدر المنثور، وهو مروي عن مصادر عدة بألفاظ متعددة، فانظر خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بأسانيد تثبت أن للقصة أصلا. أقول عن أحمد شاكر: وفي نفسي من قبول الرواية بالإجازة شيء، أنا حي الله على عماها، أنه والله أنا عندي إجازة وعود حديث، وقد كانت سببا لتقاصر الهمم عن سماع الكتب سماعا صحيحا بالإسناد المتصل بالقراءة إلى مؤلفيها، حتى صارت يعني الإجازة في الأعصر الأخيرة رسما يرسم لا علما يتلقى ويؤخذ. يا صار بقى مجرد إن والله تلقون فيه شيخ من النوع في حلب، فصدفة اجتمعت به أنا عامل مجلدين إجازات من المشايخ من الهند، من باكستان، من مصر، من الشام، من جميع البلدان. فبيجيني أخذ إجازة من واحد شيخ بالمدينة المنورة، أخذ إجازة بتاريخ ابن عساكر في دمشق. تقول والله شيخ يمكن اللي شيخك بالإجازة ما شاف تاريخ ابن عساكر بنوم، فزاد ما هي إجازات بالشكل هذا. مع ذلك راح طبعها الإجازات، وقلت له هذه لا تفيد طلاب العلم شيء، يعني شو يستفيد طالب العلم إذا أنت عندك 500 إجازة أو 1000 إجازة وطبعتها ووزعتها على الناس، ما تفيد شيء يعني. فلذلك بيجيني طلب مني إجازة، دولة ما مع إجازات أنا من المشايخ، ورايح حاطط اسمي بالكتاب إنه وقد أجازني فلان، والله ما هني قلت له ما عندي، بعثت رجل عالم من علماء حلب لهون، قلت له أخي أنا حاطيته هني، قلت له والله ما عندي إجازات، فلذلك صمت يجيزه وكاتب من جملة الأشخاص أجازني فلان عبد الصمد عبد القادر عبد الموت. فلذلك يعني ما بتطلع بخبز الأمور هي حقيقة. نعم سيدي، شوف في عندنا رقم، في رقم هون ولا ما في؟ عندي، اسمعوا لك: من أجل ذلك رأينا بعض القاصرين في العلوم أو الوالغين في البدع والرسوم، قد استكثر منها تعالما وترفعا واستعلاء، وليس شيء من ذلك مغنيا لهم عن الحق. نعم، إذا صدرت الإجازة من عالم محقق إلى من يثق به من طلاب العلم المتسننين، كان ذلك إشارة إلى الثقة به وعلامة على تزكيته في العلوم والمعارف. أما هيك على عماها، ولو قلنا، عم يقول أحمد شاكر، بصحة الإجازة إذا كانت بشيء معين من الكتب لشخص معين أو أشخاص معينين لكان هذا أقرب إلى القبول. أعطينا الإجازة لسنن أبي داود، الشيخ فلان والتلميذ فلان والكتاب فلان، والله هذا مقبول. ويمكن التوسع في الإجازة لشخص أو أشخاص معينين مع إبهام الشيء المجاز، فأن يقول له: أجزت لك رواية مسموعاتي، أو أجزت رواية ما صح وما يصح عندك أني أرويه. هذا له ماشي الحال. وأما الإجازات العامة فأن يقول: أجزت لأهل عصري، أو أجزت لمن شاء، أو لمن شاء فلان، أو للمعدوم لك ولذريتك من بعدك، أو نحو ذلك، فإني لا أشك في عدم جوازها. هذا صواب. وإذا صحت الرواية بالإجازة فإنه يصح للراوي بها أن يجيز غيره، ويجوز لهذا الغير أن يروي بها. وخالف في ذلك أبو البركات الأنماطي. أبو البركات الأنماطي توفي سنة 532 هجري، فذهب إلى أن الرواية بها لا تجوز، الرواية العامة، لأن الإجازة ضعيفة، فيقوى الضعف باجتماع إجازتين. قال النووي في التقريب: الصحيح الذي عليه العمل جوازه، وبه قطع الحافظ الدارقطني، قلنا ترجمناه، وابن عقدة وأبو نعيم الأصبهاني وأبو الفتح نصر المقدسي. أبو الفتح نصر ابن إبراهيم المقدسي، وفاته 490. وكان أبو الفتح، هذا نصر ابن إبراهيم المقدسي، يروي بالإجازة، وربما والى بين ثلاث، أي تابع بين ثلاث إجازات، كل واحدة منها رواية بالإجازة عن مثلها. هذا عن كتاب مبارك. ولفظ الإجازة وضح مما قلناه، والأصل أن يقوله الشيخ لافظا به، فإن كتبه من غير نطق رجح السيوطي إبطال الإجازة، أما إذا تلفظ بها لا بأس، وهو غير راجع، بل الكتابة والنطق سواء، يعني تجوز نطقا وكتابة. قال ابن الصلاح: ينبغي للمجيز إذا كتب إجازته أن يتلفظ بها، فإن اقتصر على الكتابة كان ذلك إجازة إذا اقترن بقصد الإجازة، غير أنها أنقص مرتبة من الإجازة الملفوظ بها، يعني باللفظ أقوى، بالكتاب جائز. وغير مستبعد تصحيح ذلك بمجرد الكتابة في باب الرواية التي جعل فيها القراءة على الشيخ عرضا، يعني مع أنه لم يلفظ بما قرئ عليه إخبارا منه بما قرئ عليه، وهذا هو الحق. وبهذا الدليل نرجح أن الكتابة فيها كالتلفظ سواء. واستحسن العلماء الإجازة من العالم لمن كان أهلا للرواية ومشتغلا بالعلم لا الجهال ونحوهم. إنه ابن أخذ إجازة ما عنده علم ولا عنده شيء ويعطيها لغيره يلا يكون إجازة من علماء لطلاب العلم. وذهب بعضهم إلى أن هذا شرط في صحتها. قال ابن عبد البر إنها لا تجوز يعني الإجازة إلا لماهر بالصناعة وفي شيء معين لا يشكل إسناده. وهذا قول قد يكون أقرب إلى الصواب من كل الأقوال.